الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا على قول الإمام ابن المفلح رحمه الله: فصل في وجوب التوبة وأحكامها وما يتاب من. فنبدأ على بركة الله تعالى، نسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله: فصل في وجوب التوبة وأحكامها وما يتاب منه. تلزم التوبة شرعا لا عقلا، خلافا للمعتزلة. قال بعضهم: المسألة مبنية على التحسين والتقبيح العقلي، كل مسلم مكلف قد أثم من كل ذنب. وقيل غير مضمون، قال في نهاية المبتدئين: تصح التوبة مما يظن أنه إثم. وقيل: لا، ولا تجب بدون تحقق إثم، والحق وجوب قوله: إني تائب إلى الله من كذا وأستغفر الله منه. والقول بعدم صحة توبته هو الذي ذكره القاضي مذهبا، لأن التوبة هي الندم على ما كان منه، والندم لا يتصور مشروطا، لأن الشرط إذا حصل بطل الندم.
يعني قوله رحمه الله أن التوبة لازمة شرعا لا عقلا فيه نظر، ولكن ليس مراده ما نفهمه نحن، مراده الرد على المعتزلة. المعتزلة قالوا إن التوبة واجبة عقلا، لأنهم يرون أن التحسين والتقبيح عقلي. أما أهل السنة فقالوا إن التحسين والتقبيح شرعي وعقلي. ومن الذي قال إن التحسين والتقبيح شرعي فقط؟ هم الأشاعرة. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن قبح الأشياء وحسنها مدرك بالعقل ومدرك بالشرع، لكن المؤاخذة لا تكون إلا بالشرع، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومما يدلنا على أن التوبة واجبة عقلا أن العبد الآبق إذا أراد رضا سيده فإنه لا يمكن تحصيل رضاه إلا بترك الإباق. فإذا كان هذا مدركا بالعقل، فكذلك العقل يدرك أن العبد المذنب إذا أراد رضا ربه جل وعلا لا يمكن له إدراك ذلك إلا بالفرار إلى الله. إذن نقول التوبة والتوبة لازمة شرعا ولازمة عقلا. ثم قوله إن التوبة تكون من كل ذنب متيقن منه أو مظنون. المتيقن ما في إشكال، لأنه يتصور الندم منه والندم توبة. طيب، والمظنون غلب على ظن العبد أنه ارتكب ذنبا وأنه قصر في حق الله عز وجل، لكنه لم يعرف ما هو هذا الذنب الذي ارتكبه، فمن أي شيء يتوب؟ هذه هي الرواية التي حكاها القاضي مذهبا بعدم صحة التوبة منه، لأن التوبة لابد من شيء معين، والمعين هنا مظنون أو مجهول، فكيف يتاب من؟ والصواب أن التوبة من المظنون إنما هو على الإطلاق، وحينئذ فيكون ذلك صحيحا. يندم الإنسان على تقصيره، يندم الإنسان على إباقه أيا كان، بغض النظر عن تيقنه منه أو عدم تيقنه منه. وقوله: لا، والندم لا يتصور مشروطا، لأن الشرط إذا حصل بطل الندم. يعني الندم لا يتصور مشروط، كيف إنسان يندم من شيء لا يذكره؟ إنما الندم يكون من شيء مذكور. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي: وإذا شك في الفعل الذي فعله هل هو قبيح أم لا فهو مفرط في فعله، وتجب عليه التوبة من هذا التفريط، ويجب عليه أن يجتهد بعد ذلك في معرفة قبح ذلك الفعل وحسنه، لأن المكلف أخذ عليه أن لا يقدم على فعل قبيح. لأن المكلف أخذ عليه أن لا يقدم على فعل قبيح ولا على ما لا يأمن أن يكون قبيحا.
هذا شيء واضح، أن أي مكلف فإن الله جل وعلا أخذ عليه أنه لا يعمل شيئا قبيحا ولا شيئا يظنه قبيحا لا يقدم عليه، وإنما يعمل ما يراه حسنا. وكيف يعلم حسن الشيء وقبح الشيء؟ بالشرع والعقل معا كما ذكرنا. نعم.
فإذا قدم على فعل يشك أنه قبيح فإنه مفرط، وذلك التفريط ذنب تجب التوبة منه. وأصل هذه المسألة مذكور في آخر باب الإمامة.
على كل حال، هذه المسألة يعني فيها نظر من جهة أنه هل الإنسان مؤاخذ على ظنه أو مؤاخذ على واقع الشر. مسألة مهمة. يعني مثلا إنسان شرب خمرا وما علم بأنه محرم، هل هذا يعتبر في حقه ذنبا أو لا يعتبر في حقه ذنبا؟ هذه هي صورة المسألة. فهنا المصنف يقول أنه إذا فعل ما لا يأمن أن يكون قبيحا وجب أن يتوب. إذا فعل ما لا يأمن أنه قبيح فإنه يجب عليه التوب، أما إذا فعل شيئا لا يراه قبيحا ما يجب عليه التوب. هذا القول مشكل. لماذا مشكل؟ لأن أهل البدع يرتكبون ما يرتكبون وهم يظنون أنهم لا يفعلون قبيحا، أليس كذلك؟ فهل الآن يعاملون على ظنهم؟ نقول إن الواجب على الإنسان موافقة الشرع لا ما يغلب على ظنه، لكن هناك فرق، في فرق بين المؤاخذة وبين كون الشيء نفسه ذنب. فمثلا من فعل الكفر نقول إنه فعل الكفر، ما نقول لم يفعل الكفر لأن ظنه أن ذلك ليس بكفر. من فعل البدعة نقول إنه فعل البدعة، ولا نقول مبتدع ليس بمبتدع لأنه لا يرى أن ذلك بدعة. من فعل الكبائر نقول فعل الكبيرة، ولا نقول إنه ليس كبيرة لأن ظنه أنه ليس بكبيرة. لا، هذه مسألة أخرى. فلا بد إذن أن نقول إن هذا الفعل في نفسه قبيح بغض النظر عن نية الفاعل، عن اعتقاد الفاعل ما ننظر إليه. أما هل هو معذور أو ليس بمعذور، هذا راجع إلى اعتبارات أخرى. فمثلا إنسان شرب الخمر لا يرى أن الخمر محرم، فنحن نقول أنت ارتكبت الكبيرة، هل نقيم عليه الحد أو لا نقيم عليه الحد؟ هذا يرجع إلى القضاء، هل توفرت الشروط، هل علم بالتحريم أو لم يعلم بالتحريم. لا يجوز لنا نحن أن نقول أنت ما ارتكبت كبيرة لأنك ما علمت أن الخمر حرام. لا. نعم.
قال رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين: فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها.
الحمد لله، هذا الذي ذكرناه ولا لا؟ قلنا التوبة العامة وإن لم يعينها إيش؟ صحيح، لأنه ندم عام، إما على التقصير وإما على الإحجام على المحظور. نعم.
إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص، مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياه أو لاعتقاده أنه حسن وتصح من بعض ذنوبه في الأصح.
يعني اليوم كنا نقرأ في أحد المؤلفات في العصر مع بعض الطلبة، تأملت لما جاء ذكر ابن مفلح، تأملت في تلامذة ابن تيمية، كلهم أئمة، كلهم أئمة، أينما توجهت تجدهم أئمة وعلماء، المزي والذهبي وابن مفلح والبرزالي وابن القيم وابن كثير و إلى آخره. تتعجب رحمهم الله كم تأثروا بعلمه. نعم.
قال: وذكر الشيخ محي الدين النووي أنها تصح من ذلك الذنب عند أهل الحق.
طيب، هل ابن تيمية درس على محي النووي رحمه الله ولا لا؟ ليش؟ كيف؟ ابن تيمية رحمه الله ورد إلى دمشق بعد سنة 660، والنووي توفي سنة كم؟ 676 أو 69. طيب، إذن أدركه. ولذلك قال بعض العلماء إنه عندما جاء إلى دمشق كان أول جلوسه أن أباه أخذ بيده واجلسه عند النووي، وكان النووي يقسم تلامذته إلى ثلاث طبقات: قسم يدرسهم القرآن فقط، وقسم يدرسهم الحديث فقط، وقسم يدرسهم الفقه وغيره. فلما جلس، أول ما أجلسوه مع قسم القرآن، وإذا هو حافظ القرآن، فطلب من شيخ النووي أن ينتقل إلى الكبار، فقال له: كيف؟ قال: اختبرني. ولم يكن وصل إلى 12 من عمره، فاختبره فوجده شيئا عجيبا، فأخذه واجلسه مع الكبار، وإذا بالطلبة يتعجبون: وش يسوي هذا معهم؟ ومرض النووي، فوضعوا فإذا بالشخص آخر أجلسه النووي يدرس الناس الفقه، فأخطأ في حكاية قول عن الشافعي، فذكرها عن الشافعي بدون قيد أو شرط، فقام ابن تيمية وقال: ليس هذا قول الشافعي. الطلاب الكبار يسكتونه، كيف ترد على الشيخ؟ فلما ذهب الشيخ ونظر إلى الأصول وجد القول كما قاله ابن تيمية. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الشيخ محي الدين النووي أنها تصح من ذلك الذنب عند أهل الحق، وهو الذي ذكر القطبي أنه خلاف قول المعتزلة. وقال ابن عقيل عن أحمد: ما يدل على أن التوبة لا تصح إلا عن جميع الذنوب. قال: في رجل قال: لو ضربت ما زنيت ولكن أترك النظر. فقال أحمد رضي الله عنه: ما ينفعه ذلك. فسلبه الانتفاع بترك الزنا مع إصراره على مقدماته وهو النظر. فأما صحة التوبة عن بعض الذنوب،
يعني الإمام أحمد قال: ما ينفعه ذلك. لماذا لا ينفعه؟ يقول ابن مفلح: فسلبه الانتفاع بترك الزنا مع إصراره على مقدماته وهو النظر. نعم.
قال: فأما صحة التوبة عن بعض الذنوب فهي أصل أهل السنة، وإنما يمنع صحتها المعتزلة
وبعض الخوارج، لأن المعتزلة وبعض الخوارج أصل مذهبهم أن الإصرار على أي كبيرة كفر، فالتوبة من غيرها غير مجدية. واضح وجه قولهم ولا لا؟ نعم.
وإنما يمنع صحتها المعتزلة والقائلون بالاحتياط، وأنه لا تنفع طاعة مع معصية. فأما من صحح الطاعة مع المعاصي صحح التوبة من بعض المعاصي. انتهى كلامه، وذكر هذه الرواية القاضي.
إذن انتهى كلامه، المقصود به كلام النووي، وذكر هذه الرواية القاضي، يعني القاضي أبو يعلى، يمكن حتى الكلام السابق كلام ابن عقيل عفوا وليس كلام النووي. ونتأمل هذه مسألة مهمة. لو أننا لم نصحح طاعة الطائع مع توبته من بعض الذنوب دون بعض، من ذا الذي يأمن؟ هذا أمر خطير. ولذلك أهل السنة والجماعة يصحون توبة بعض العصاة من بعض ذنوبهم، ويصححون قبول الطاعات مع وجود بعض المعاصي. نعم.
قال: وذكر ابن عقيل في الإرشاد هذه الرواية ولفظها قال: أي توبة هذه؟ وصرح أنها اختياره وأنها قول جمهور المتكلمين. قال: وقد قال أحمد في تعليق إبراهيم الحربي: لو كان في الرجل 100 خصلة من خصال الخير وكان يشرب النبيذ لمحتها كلها، وهذا من أغلظ ما يكون، واحتج لاختياره بما ليس فيه حجة.
على كل حال هذا من باب الغلظة، حتى لو صحت هذه رواية الإمام أحمد فهي من باب التغليظ لا من باب تقرير المسألة، فرق بين الأمرين. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: إنما أراد، يعني أحمد رحمه الله، أن هذه ليست توبة عامة، لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر، فإن النصوص المتواترة تنافي ذلك، وحمل كلامي على ما يصدق بعضه بعضا أولى، لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف. انتهى كلامه.
تقرير جميل. نعم.
وقال ابن عقيل أيضا في الفنون: قال بعض الأصوليين: لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره.
هؤلاء الأصوليين هم الذين تأثروا برأي المعتزلة. نعم.
فإن الإنسان لو قتل لو قتل لو قتل فإن الإنسان لو قتل الإنسان
لو قتل فإن الإنسان لو قتل الإنسان ليش؟
فإن الإنسان لو قتل لإنسان ولد.
إيه صح هذا.
لو قتل ولد
إنسان. نعم. فإن الإنسان لو قتل لإنسان ولدا، حتى العبارة الماضية نسيت أصلحها لك، أنت قريتها غلط. شوف قال أول عبارة، قال الشيخ تقي الدين: فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها. أنا ما أدري أنت قريتها غلط أو أنا سمعتها غلط. بعدين شنو قلت؟ كسرت الاثنين، فصار ما نعرف وين المعارض وين المعارض، فإما تفتح الأول وتكسر الثاني، وإما تكسر الأول وتفتح الثالث، عشان نعرف إن في معارض وفي معارض. وضح قول ولا لا؟ فهمت معنى كلامي؟ بس خلاص ارجع الآن إلى الأول الثاني الثاني. نعم. فإن الإنسان
لو قتل لإنسان ولدا وأحرق له بيدرا ثم اعتذر عن إحراق البيدر دون قتل الولد لم يعد اعتذارا. وهذا ظاهر على مذهب أحمد، ويجب أن يكون هو المذهب، لأن أحمد قال: إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر، وإن كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك. انتهى كلامه. وفي ما أخذه نظر ظاهر.
لا ريب أن في ما أخذه نظر ظاهر. لماذا فيما أخذه ظاهر؟ أولا أن القياس الذي ذكره الأصوليون قياس مع الفارق. لماذا قياس مع الفارق؟ لأن الأصل في حقوق الآدميين أن مبنى على المشاحة والبخل، حتى هذا مشاهد. أنت الحين إذا شفت من ابنك سؤال، أنت إذا شفت من ابنك مرة أطاعك وعصاك 99 مرة ما تسميه بار. طيب بعدين أطاعك، بعدين عصاك، بعدين أطاعك، بعدين عصاك، بس خلاص. لو يجيب لك 1000 واسطة هذا ما في فايدة منه. أنت تقول هذا ما في فايدة منه، كل يوم يتوب ويقول أنا ببرك وبعدين يرجع. طيب رب العالمين جل وعلا يقول: إن عبدي علم أن ربا يغفر الذنب فليفعل ما شاء. ما يقاس في قياس مع الفارق. اولا لان حقوق لان العباد حقوقهم مبنيه على المشاحه، ورب العالمين بنى حقوقه على المسامح. ثانيا ان سعه رحمه الله عز وجل وقبول توبته من عبده شيء لا يقاس بقبول توبه العبد لمعصيه السيد لمعصيه عبده. واضح؟
نعم.
القياس مع الفارق ولا لا؟ بس نعم.
قال القاضي أبو الحسين اختلفت الرواية.
وكذلك القياس على قول أحمد لا يصح، لأن الإمام أحمد قال إذا ترك الصلاة تكاسلا كفر، وإن كان مقيما على الزكاة والحج وغير ذلك هذا قياس مع الفارق، لأنه يراه كافر، فما دام يراه كافر فلا ينفعه عمل الطائع، كما لو كان مشركا وتصدق هل يقبل؟ إذا ما في قياس.
يعني شيخ نقول قياس فاسد،
قياس مع الفارق لا مو فاسد، قياس الفاسد ما يكون مصادم للنص، لأن القياس إذا أردت أن تبين فساده ماذا تفعل؟ إما أن تبين، لاحظ، إما أن تبين خطأه من جهة أنه مصادم للنص ولا قياس مع النص، وهذا هو القياس الفاسد، عرفت؟ وإما أن تبين أن القياس يصح لكن بشرط أن لا يكون هناك فارق، فإذا وجد الفارق ما يجوز قياس هذا مع هذا. لماذا؟ لوجود الفارق. يعني مثلا إذا أراد إنسان أن يقيس فيقول إن العبد يباع ويشترى كالمال كالمتاع، إذن يجوز إتلافه كما يجوز إتلاف المتاع من مالكه، يقول هذا القياس مع الفارق. ليش؟ لأن هذا نفس آدمي معصوم الأصل وإن كان عبدا وإن جاز بيعه، واضح؟
قال القاضي أبو الحسين اختلفت الرواية هل تصح التوبة من القبيح مع المقام على القبيح على قبيح آخر يعلم التائب بقبحه أو لا يعلم؟
المقام بفتح الميم، المقام بفتح الميم مكان الإقامة على الشيء، والمقام بضم الميم زمن الإقامة. نعم.
قال على روايتين إحداهما يصح اختارها والدي وشيخه لأنه لا خلاف.
القائل اختارها والدي، القائل هو أبو الحسين ابن أبي يعلى الفرة. نعم.
لأنه لا خلاف أنه يصح التقرب من المكلف.
اختارها والدي، عرفنا والده أبو يعلى. طيب وشيخه ابن عقيل صاحب الفنون. نعم.
قال لأنه لا خلاف أنه يصح التقرب من المكلف بفعل واجب مع ترك مثله في الوجوب كذا في مسألتنا، والثانية لا يصح، اختارها أبو بكر واحتج بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
إذا قال إذا انتبهوا، إذا قال في كتب الحنابلة أبو بكر بدون إضافة أو قيد فالمقصود به أبو بكر الأثر. نعم.
فواعد بغفران الصغائر باجتناب الكبائر، إذا ارتكب الكبائر أخذ بالكبائر والصغائر، واختارها ابن شاقلة واحتج بأنه يستحيل أن يكون محبوبا لقوله تعالى إن الله يحب التوابين، ويكون في حال ما هو محبوب كفعل ما هو منقوت.
على كل حال هذه الرواية التي عن ابن شاقلة فيه نظر. لماذا؟ لأن أهل السنة والجماعة أصلا يقولون العبد قد يكون محبوبا من جهة ومبغوضا من جهة من الله عز وجل، محبوب على إيمانه مبغوض على فسقه، إنما هذا لا يستقيم على قاعدة من؟ المعتزلة والخوارج الذين يقولون العبد إما محبوب وإما مبغوض، ما يصير اثنين. وكان شيخنا عبد المحسن العباد البدر نفع الله به العباد والبلاد كان دائما يقول ويتمثل بهذا البيت من الشعر، يقول الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبه. قال هذا البيت فيه دلالة على صحة معتقد على السنة والجماعة أن الشيء يبغض من وجه ويكره من وجه. نعم.
وروى أحمد ومسلم عن الأغر بن يسار المزني
رضي الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
مقصود لا يغان على قلبي، أي أنه يصيبه شيء مما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الغين مثل الغين لكنه أخف منه. نعم.
وعن أبي هريرة
يعني شيء خفيف يكون يؤثر على القلب في صفائه ونقائه. وهذا الحديث فيه دلالة أن الاستغفار له أثر عظيم على نقاء القلب. وذلك ماذا كان يقول ابن تيمية رحمه الله؟ كان يقول: إذا أغلقت المسألة علي اشتغلت بالاستغفار حتى يفتح الله عليه ذلك، فربما استغفر 1000 مرة حتى يفتح الله عليه. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا،
قرأت في جميع تراجم العلماء شيء عجيب، لكن ابن تيمية رحمه الله له أشياء ميزات في حياته، منها أنه رحمه الله ما كان يعرف للأكل وقتا. ها؟ هذه من عجائبه رحمه الله. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يا أيها الناس توبوا إلى الله عز وجل، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم والبخاري، وقال: 70 مرة.
ليس هناك تعارض بين 100 مرة والسبعين مرة، لأن المجالس متعددة.
ولأحمد البخاري عن أبي هريرة مرفوعا: والله إني لا أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم 70 مرة.
هذه اللفظة يعني أن يقول: أستغفر الله وأتوب لي، أستغفر الله وأتوب لي، أستغفر الله وأتوب لي، هذا معنى لا أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. والأفضل أن الإنسان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، ويقول: اللهم اغفر لي أيضا. نعم.
ولأحمد قال: حدثنا محمد بن صعب قال حدثنا سلمان.
محمد بن صعب عندك؟ إحنا عندنا ابن مصعب. نعم.
قال: ولأحمد قال: حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا سلام المسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. محمد بن مصعب مختلف فيه، ولم يسمع الحسن من الأسود.
يعني الحديث فيه علتان: العلة الأولى القول في محمد بن مصعب، والعلة الثانية الانقطاع بين الحسن ابن أبي الحسن البصري وبين الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه. ومعلوم أن التوبة إلى الله والتوبة إلى رسول الله في حال حياته قد جاء في القرآن. قال الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. استغفر الله واستغفر لهم الرسول. وفي البخاري قالت عائشة لما علقت التصاوير وغضب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت: إني أستغفر لله ورسول، ما في بأس، يعني أطلب أن يغفر الله لي وأطلب من الرسول إذا أخطأت في حقي أن يسامحني، هذا المقصود، ما هو المقصود أنه يغفر الذنوب عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن مغفرة الذنوب لا تكون إلا من الله عز وجل. نعم.
قال: عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما مرفوعا: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب، فيتوب الله على من تاب. متفق عليه.
نسأل الله يتوب علينا وعليكم. نعم.
ولأحمد
لكن الواجب على المسلم دائما أن يعزم على ترك الذنوب كلها. يعني بعض الناس قد يكون ورع في الأكل الحرام لكن لا يتوب من الكذب، بعض الناس ورع في الكذب لا يكذب، لو يقتل لا يكذب لكنه يأكل الحرام، وبعض الناس ربما يتورع عن الاثنين لكنه يغتاب وينم. الواجب على المسلم أن يتوب توبة عامة، وهذه أحد التفسيرات في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما معنى نصوحا؟ الأول نصوحا أي لا رجعة معها إلى الذنب، والثاني نصوحا قال خالصا من كل الذنوب، يعني عامة. نعم.
ولأحمد والبخاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم،
أنا ما نعرف الحين ترضي يعني ما أحمد ذل البخاري فظن أحمد خلى عنه يا شيخ. نعم. أدري أنا. رحم الله أحمد والبخاري ورضي الله عنهما وعن الأئمة. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة.
الله أكبر.
وإن جهله تاب مجملا،
يعني جهل الذنب المعين ماذا يفعل؟ يتوب مجملا. نعم.
والمراد والله أعلم توبة عامة، وإلا فقد ذكر الشيخ تقي الدين أن التوبة المجملة لا توجب دخول كل فرد من أفراد الذنوب فيها، ولا تمنع دخوله كاللفظ المطلق بخلاف العام، وما قاله صحيح.
ما هنا بمعنى الذي، مو بمعنى النفي. نعم.
وعنه لا تقبل من الداعية إلى بدعته المضلة والقاتل، ذكرها القاضي وأصحابه. قال ابن عقيل:
يعني التوبة لا تقبل من الداعية إلى بدعته. معنى هذا الكلام أن أهل البدع الذين ليسوا بدعاة إلى البدعة إذا تابوا من بعض الذنوب أن الله يقبل منهم. فنفهم معنى حديث إن الله حجر عن صاحب البدعة التوبة على أن المقصود به الداعي، هكذا فهمه الإمام أحمد في هذه الرواية. نعم.
والقاتل.
نعم.
قال والقاتل،
هذه رواية عن الإمام أحمد كما قال ابن عباس أن القاتل لا توبة له، وهي رواية عن الإمام أحمد لكنها مرجوحة كما سيأتي. نعم.
قال ابن عقيل: التوبة من سائر الذنوب مقبولة، خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد لا تقبل توبة القاتل ولا الزنديق. ثم بحث المسألة وقال: الزنديق إذا ظهر لنا هذا يجب أن نحكم بإيمانه الظاهر، وإن جاز أن يكون عند الله عز وجل كافرا. وقال: ولأن الزنديق نوع كفر ولأن الزندقة
ما معنى الزندقة؟ قلناها في أحد الدروس، قلنا زندقة أصلها كلمة فارسية ما هي عربية، لكن عربت، أصلها زندقي ومعناها الحياة الأبدية. لا، وهم أصلا طائفة من أهل الفرس يظنون بدوام الدنيا وفناء الأفراد، يقولون هي فناء الأعيان لا فناء الجنس. نعم. فكل من زعم أن لا يوجد نار ولا جنة ولا رب فهؤلاء يسمون الزنادقة. وتفسير آخر أن الزنديق بخلاف المنافق، المنافق طبعا بعض أهل العلم يرى أن كل زنديق منافق، وقد يقول المنافقون هم الزنادقة، ولكن من أهل العلم من يقول إن المنافق الذي يظهر الإيمان حفاظا على نفسه وماله ودمه، والزنديق هو الذي يظهر الإسلام لإفساد الدين، يعني يصير مطوع، يصير شيخ دكتور يبي يفسد الدين، يمكن يكون مرسل من اليهود ولا من النصارى، من مخابرات الموساد ولا من مخابرات CIA، ما يسمعوننا الحين بعدين. نعم. عبد الله بن سبأ مثلا وغيره، هذا ما هو بعيد. نعم.
وقال: لأن الزندقة نوع كفر فجاز أن تحبط بالتوبة كسائر الكفر من التوثن والتمجس والتهود والتنصر، وكمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية وتاب منها. وقال: وليس الواجب علينا معرفة الباطن جملة، وإنما المأخوذ علينا حكم الظاهر، فإذا كان لنا في الظاهر حسن طريقته وتوبته وجب قبولها ولم يجز ردها لما بينا، وإن جميع الأحكام تتعلق.
على كل حال، هناك قول عن جمع من أهل العلم أن الزنديق لا تقبل توبته، فعلى أي شيء نحمل قولهم هذا؟ قولهم هذا محمول على أن المراد أننا لا نقبل توبته في الظاهر، هو يريد إفساد الدين. طيب ماذا يريد إفساد الدين؟ وجاء وأخذناه وجبناه نبي نقيم عليه حد الردة أو القتل، يقول كان تائب. طيب وش كيف نعلم أنه تائب حقيقة؟ يمكن يذهب ويفسد الدين، ويمكن يذهب ولا يفسد الدين، يحتمل ولا لا؟ قالوا حماية لجناب الدين يقتل، حاله كحال من تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فإنه وإن أظهر الإسلام والتوبة والندم يقتل. لماذا؟ حماية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في فرق بين قبول توبته بينه وبين الله، هذا الشيء. فالذين قالوا إن الزنديق لا تقبل توبته، مرادهم أنه يجب عليه أن يقام عليه الحد ويريح المسلمين منه، أما هو بينه وبين الله هذا شيء آخر.
قال وإن جميع الأحكام تتعلق بها. قال ولم أجد لهم شبهة أوردوها إلا أنهم حكوا عن علي رضي الله عنه أنه قتل زنديقا، ولا أمنع من ذلك.
هذا لا زال كلام القاضي. نعم.
وإن الإمام
كلام ابن عقيل. نعم.
وإن الإمام إذا رأى قتله لأنه ساع في الأخذ بالفساد ساغ له ذلك.
هذا هو الوجه. نعم.
فأما أن تكون توبته لم تقبل بدلالة أن قطاع الطريق لا يسقط الحد عنهم بعد القدرة ويحكم بصحتها عند الله عز وجل في غير إسقاط الحد عنهم، فليس من حيث لم يسقط القتل لا تصح التوبة. ولعل أحمد رضي الله عنه على بقوله لا تقبل في غير إسقاط القتل فيكون ما قبله هو مذهبه رواية واحدة. وقال أيضا هو معنى ما ذكره الأصحاب، لعل أحمد تعلق بأن فيه حق آدمي وذلك لا يمنع صحة التوبة، لأنه تعلق به حقان، فالتوبة تسقط ما يثبت في معصية الله عز وجل، ويبقى ظلم الآدمي ومطالبته على حالها، وذلك لا يمنع صحة التوبة. وكذلك قال هو، وهو معنى كلام غيره كمن قال لا تقبل توبة المبتدع، نحن لا نمنع أن يكون مطالباً بمظالم الآدميين، ولكن لا يمنع هذا صحة التوبة كالتوبة من السرقة، وقتل النفس وغصب الأموال صحيحة مقبولة، والأموال والحقوق للآدمي لا تسقط، ويكون هذا الوعيد راجعاً إلى ذلك، ويكون نفي القبول عائداً إلى القبول الكامل.
ممكن، هذا توجيه صحيح. نعم.
ومن كلام القاضي أبي يعلى رحمه الله،
على كل حال نحن لا بد أن ندرك أن قول العلماء أن المبتدع لا تقبل توبته على وجهين. الوجه الأول أنه لا يريد أن يتوب لأنه يظن أنه يعمل عمل حسن، فكيف يقال فلان يتاب عليه وهو أصلا ليس بنادم بل يدعو إلى بدعته؟ هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال لا تقبل توبته من جهة أنه لما ابتدع تبعه الناس على هذه البدع. طيب الآن هو يريد أن يرجع إلى السنة، والناس الذين ضلهم أليسوا لهم حقوق في إضلاله إياهم؟ هذه الحقوق تسقط ولا تبقى؟ هذا الوجه الثاني، لا تقبل توبة المبتدع أي فيما يتعلق في حقوق الآدميين في إضلالهم، كلهم راح يأتون يوم القيامة يتمسكون برقبته يقول يا رب أنا تائب. طيب أنت تائب لكن هؤلاء آثامهم عليك، ماذا تفعل؟ نعم.
ومن كلام القاضي أبي يعلى، وذكر أنه نقل ذلك من كتب أخيه، قال المروذي سئل أحمد رضي الله عنه عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله جل وعلا
أنه قال
إن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب بدعة. نعم. وحجر التوبة أي شيء معناه. قال أحمد لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة.
هذه أحد التفاسير كما ذكرت. نعم. وهو مشهور عن السلف أن مقصود أن الله عز وجل احتجر التوبة عن صاحب بدعة، أن المقصود بحجر التوبة معناه لا يوفق ولا ييسر. نعم. ولذلك تجد أن عامة أهل البدع لا يتوبون، إنما الذين يتوبون قلة، ومع ذلك تبعات من أضلهم يبقى ولا ما يبقى. سأضرب لكم مثال الآن. ألا ترون أن الرازي في آخر حياته قال وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي؟ اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء. طيب والناس اللي بقوا على ما كان عليه، هذه مشكلة، هذه تبعات باقية. نعم. من أهل العلم من يقول إن الله يتحمل عنه التبعات، إما بالعفو عمن أضلهم لأجل صدق توبته، وإما بتخفيف العذاب عنهم، وإما كما تعلمون هناك عدة أسباب يعني داعية للعفو والصفح من الله عز وجل الكريم سبحانه وتعالى. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أهل البدع والأهواء ليست لهم توبة.
كذلك في إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال: هم أهل البدع والأهواء ليست لهم توبة. هذا الحديث لا يصح ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يكون من تفسيرات بعض المفسرين من الصحابة والتابعين فأخطأ بعضهم فرفعه، ولكن الحديث الأول صحيح. نعم.
قال الشيخ تقي الدين،
وآية إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، حمل بعضهم هذه البدع، هذه الآية، على أهل البدع الدعاة الذين يشهدون صباحا الإسلام ثم يأتون بالبدع المكفرة، ثم في المساء يشهدون لا إله إلا الله ثم يأتون بالبدع المكفرة، هؤلاء لا يتوب الله عليهم. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى أن لا ينظر نظرا تاما إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق.
إلى دليل خلافه، يعني خلاف ما يعتقد،
إلى دليل خلافه فلا يعرف الحق. ولهذا قال السلف: إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وقال أيوب السختياني وغيره: إن المبتدع لا يرجع.
يعني سأضرب لكم مثال: لو رأينا إنسانا رجلا أو حتى لو امرأة وهو في المرقص يرقص على الطبل والمزمار والآلة وغير ذلك، نقول له: هل أنت تقرب إلى ذلك؟ ماذا يقول؟ أعوذ بالله، تقرب الله بالرقص مستحيل، صح ولا لا؟ طيب تقول له: أنت هذا ذنب ولا لا؟ يقول: والله أنا مقصر، الله يتوب عليه، صح؟ طيب شوف الرجل الذي يرقص في المسجد مع الطبل والناي، يقول: شو تسوي؟ تقرب إلى الله. شوف المصيبة الآن، يرقص ها ويأتي بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان، وحي حي ويهتز ويدخل إبليس في جسمه ويرقص ويطرب، وإذا انتهى يقول: أنا تقربت إلى الله. يقول: أتوب. يقول: أتوب من شنو؟ شوف الفرق العظيم. نعم.
وقال أيضا:
لذلك صدق من قال من السلف: فساق أهل السنة خير من عباد أهل البدع. نعم.
وقال أيضا: التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه، يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شبابهم. قال أحمد وغيره: لأن الشيخ قد عسى في الكفر فإسلامه بعيد، بخلاف الشاب فإن قلبه لين فهو قريب إلى الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا. وقال:
هذا اللي سألت عنه يا شيخ، توبة القاتل، هي رواية الإمام أحمد وهي رواية ابن عباس أنه لا توبة للقاتل، لقاتل المسلم، فكيف يوجه؟ نعم.
وقال: إن آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر مكية، نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال أيضا عن آية النساء: لم ينسخها شيء، وإن آية الفرقان نزلت في أهل الشرك، روى ذلك البخاري ومسلم.
إذا ابن عباس الرواية عنه ظاهرة، هذه رواية، أحد الروايات عن ابن عباس، أن من قتل مسلما متعمدا لا توبة له، لما؟ قال من وجهين. الأول أن آية النساء متأخرة النزول فهي ناسخة، وآية الفرقان متقدمة النزول مكية فهي منسوخة. والوجه الثاني أن آية الفرقان في من قتل المشرك، وآية النساء في من قتل المشرك. إذن معنى نسختها يعني خصصتها، بمعنى التخصيص. نعم.
وما روي عن ابن عباس في نفي قبول التوبة للقاتل يشبه والله أعلم أنه أراد به أن حق المقتول لا يسقط بمجرد التوبة إلى الله عز وجل، بل لا بد من الخروج من مظلمة الآدميين، وهذا حق كما قاله ابن عباس.
إذن ما معنى رواية منع ابن عباس توبة القاتل؟ هذا أحد الوجوه، هذه أحد الوجوه. ما هو؟ انتبهوا، أن توبته لا تسقط حق المقتول، فلو جاء أولياء المقتول وطالبوا بالدية لهم ذلك، قال أنا أتوب إلى الله عز وجل، الله يسقط حقه. طيب وحق المقتول يبقى، إذن لا توبة لقاتل المسلم لأنه قتل، كيف الآن تستسمح منه؟ لو أن الإنسان اغتاب إنسان يمكن يجي يقول سامحني والله أنا ذكرتك بسوء وأخطأت في حقك، صح؟ طيب وإذا قتله كيف يطلب من المسامحة؟ ما يمكن. هذا وجه، هذا وجه. والوجه الآخر الذي ينبغي أن ينزل عليه قول ابن عباس لا توبة لقاتل المسلم، أن مراده رحمه الله زجر الناس عن القتل، لا سيما وأن الاقتتال كان شديدا بين المسلمين، وأن الخوارج كانوا يعملون السيف في قتل المسلمين، ووقع قتال بين المسلمين وبين المسلمين كما تعلمون، وقع قتال بين عبد الله بن الزبير وبين الثقفي وبين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان وإلى آخره. نعم.
قال وهذا حق كما قال ابن عباس، فإن من تمام توبته تعويض المظلوم، فيمكن أولياء المقتول إذا مكنهم فقتلوه أو عفوا عنه أو صالحوه على الدية، فهل يسقط حق المقتول في الآخرة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. ولعل ابن عباس كان ممن يقول لا يسقط حق المقتول في الآخرة.
هذا توجيه جميل.
قال وعلى هذا القول
يعني ظاهر الاستدلال ابن عباس انه حتى حق الله عز وجل يعني حتى اذا تاب الله عز وجل لا يتوب عليه،
لا، لان في روايه اخرى انه قال بقبول توبه القاتل، فهل معناها التعارض؟
نعم.
هذا توجيه، هذا احد التوجيهات، انه لما قال بقبول توبه القاتل مقصود في حق الله، والمنع في حق المقتول، هذا احد التوجيهات. نعم.
قال وعلى هذا القول فيأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته.
هذا شيء واضح. نعم، توجيه جميل على ضوء الحديث الذي سيأتي. نعم.
كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، إذا استكثر القاتل وغيره من أهل الظلم التائبين والحسنات ما يوفي به غرماءه ويبقى له فضل، كان بمنزلة من عليه ديون واكتسب أموالا يوفي بها ديونه ويبقى له فضل. ويأتي كلامه في توبة المبتدئ وغيره أيضا، ويؤيده ما قال أحمد في المسند،
يعني يؤيد هذا التوجيه وأن حق المقتول يبقى. نعم.
ويؤيده ما قال أحمد في المسند، حدثنا سفيان عن عمار عن سالم أنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل قتل مؤمنا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال ويحك وأن له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني.
لاحظ كلامه الآن واضح أنه إنما أراد حق المقتول، كيف يهتدي والمقتول سيطالبه بحقه. طيب فإن قال قائل، انتبهوا الآن، فإن قال قائل فإن المسلم إذا قتله الكافر ثم أسلم الكافر أليس يغفر الله له؟ كما جاء في الحديث ضحك ربنا من رجلين قتل أحدهما الآخر ودخل الجنة، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال قتل الكافر المسلم ثم أسلم، فقاتل في سبيل الله فقتل، فأخذ بيد أحدهما حتى دخل الجنة. نقول إذا كان الكافر الأصلي الذي قتل المسلم إذا تاب يتوب الله عليه ويعفو عنه حق المقتول، انتبهوا، فلما إذن لا يقبل من المسلم الذي قتل المسلم إذا تاب لما لا يكون كذلك؟ واضح الإشكال؟ هذا يبقى هذا الإشكال وباقي. نعم.
والله لقد أنزلها الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم وما نسخها بعد إذ أنزلها.
الله، هذا كلام جميل. ليش جميل يا شباب؟ ها؟ إن قوله أنزلها الله فيه دلالة أن السنة منزلة وحي من الله.
عمار هو الدهلي وسالم هو ابن أبي الجع، إسناد جيد، وراه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان.
الله أكبر.
وراه أحمد أيضا من معناه محمد بن جعفر وروح عن شعبة عن مسلم أنه قال سمعت ابن عباس فذكره بإسناد جيد، ومسلم هو ابن مخراق.
محمد بن جعفر هو الملقب بغندر شيخ الإمام أحمد، وروح عن شعبة عن مسلم، ومسلم هو ابن مخراق، فيكون السند أيضا متصل. نعم.
وينبغي أن يقال إذا قيل لا توبة له معناه يعذب على هذا الذنب ولا بد ثم يخرج كأهل الكبائر إذا لم يتوبه، لأنه لا يخرج من النار أبدا، ولم أجد هذا صريحا عن ابن عباس ولا عن أحمد.
طيب، هنا في إشكال. إذا كان لم يأتي يعني ابن عباس لا صريحا ولا عن الإمام أحمد أنه يخلد في النار، فكيف يستدلون بالآية والآية فيها الخلود في النار؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. هذا فيها ذكر الخلود. ولهذا قال العلماء رحمه الله إنه ليس مقصود الإمام ابن عباس ولا مقصود الإمام أحمد أنه لا توبة له مطلقا، وإنما المراد أنه حق المقتول يبقى، لا أنه يعذب، حق المقتول يبقى. كيف يأخذه؟ هذا عند الله عز وجل. طيب، والآية؟ الآية على وجهين، إما أن نقول أن الآية نزلت في حق الكافرين الذين يقتلون المسلمين عامدين متعمدين، فالله عز وجل أخبر أنهم بفعالهم هذه استحقوا هذه العقوبات إضافة على كفرهم. والوجه الثاني أن الآية نزلت في حق من يستحل قتل المسلم ولو كان مسلم، لأن استحلال قتل المسلم كفر، وبهذه الآية وبهذه مثل هذه الأحاديث استدل من كفر الخوارج. واضح؟ ليش؟ لأن الخوارج ماذا يقولون عن مخالفين؟ كفار، فيقتلونهم على أنهم مسلمون ولا على أنهم كفار. إذا قالوا استحلوا دماء المسلمين، فلما استحلوا دماء المسلمين فهم يدخلون تحت هذه الآية لأنهم استحلوا دماء المسلمين والله حرمه. على كل حال، الجواب الثاني ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأن الآية لم تتحدث عن القتل عن الاستحلال، وإنما تحدث عن القتل. لكن يمكن الجواب أن يقال إن القتل مترتب على عقيدة مسبقة. لما يقتل المسلم؟ لما يقتل المسلم؟ لا شك أنه يقتله لعداوة أو لاستحلال. العداوة شأنها شأن الكبائر، استحلال كفر فيستحق الخلود. نعم.
قال ولم أجد هذا صريحا عن ابن عباس ولا عن أحمد، وحكاه بعضهم قولا في التفسير ولا وجه له، فإنه لا يكفر بذلك عند أهل السنة ولا وجه عندهم لتخليد مسلم في النار.
على كل حال، حكاية بعضهم قولا في التفسير الذي يظهر لي أن له وجه، وهو الاستحلال. نعم.
قال رحمه الله: فصل في عدم صحة توبة المصر وكيفية التوبة من الذنوب. ولا تصح التوبة من ذنب أصر على مثله، ولا يقال التائب ظالم ولا مسرف، ولا تصح من حق الآدمي ذكره في المستوى والشرف وقدمه في الرعاية وقضى به ابن عقيل في الإرشاد وفي الفصول وهو الذي ذكر النووي في رياض الصالحين عن العلماء ونص عليه أحمد. قال عبد الله: سألت أبي عن رجل اختان من رجل مالا.
اختان يعني حنا نسميه اليوم الخلسة، أخذ المال خلسة، اختلاس، يسمونه الجرائد يسمونه اختلاس، صح ولا لا؟ نعم.
ثم إنه أنفقه وأتلفه، ثم إنه ندم على ما فعل وتاب وليس عنده ما يؤدي، فهل يكون في ندمه وتوبته ما يرجى له به إن مات على فقره خلاص مما عليه؟ فقال أبي رحمه الله: لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي الحق، وإن مات فهو واجب عليه.
فهو واجب عليه يؤديه إلى ورثته. انتبهوا، من أخذ مال امرئ مسلم بغير حقه فمات الآخذ منه فإن المال يجب إرجاعه إلى ورثته. نعم.
وقال في رواية محمد بن الحكم: في من غصب أرضا لا يكون تائبا حتى يردها على صاحبها، وإن علم شيئا باقيا من السرقة ردها عليه أيضا. وقال: في من أخذ من طريق المسلمين توبته أن يرد ما أخذ، فإن ورثه رجل فقال في موضع: لا يكون عدلا حتى يرد ما أخذ، وقال في موضع: هذا أهون ليس هو أخرجه وأعجب إلي أن يرده. وقال أحمد في رواية صالح: في من ترك الصلاة وسأله صالح توبته أن يصلي، قال: نعم. وقيل: بلى، والله تعالى يعوض المظلوم، قاله ابن عقيل. وقال في الهداية: ومظالم العباد تصح التوبة منها على الصحيح في المذهب. وقول ابن عباس: ومن مات نادما عليها كان الله عز وجل المجازي للمظلوم عنه، كما ورد في الخبر: لا يدخل النار تائب من ذنب.
هنا تسمية الله عز وجل بالمجاز من باب الإخبار وليس من باب الإسمية. الله المجازي يعني هذا خبر وليس اسما لله عز وجل.
وقال في الرعاية الكبرى: فعل المنع يرد ما أثم به وتاب بسببه أو بذله إلى مستحقه أو ينوي ذلك إذا أمكنه، وتعذر رده في الحال
إذا أمكنه
أو ينوي ذلك إذا أمكنه
وتعذر رده
في الحال، وأخر ذلك برضا مستحقه، وأن يستحل من الغيبة والنميمة ونحوهما.
يعني إذا كان غير قادر على الأداء ينوي الأداء ويطلب منه الإعذار ويطلب منه التأخير. نعم.
قال ابن أبي الدنيا: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا أسباط عن أبي رجاء الخرساني عن عباد بن كثير عن جريري عن أبي نضرة عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الرجل قد يزني فيتوب، يتوب الله عز وجل عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. عباد ضعيف، وأبو رجاء قال العقيلي منكر الحديث، ثم ذكر حديثه: موت الغريب شهادة.
لا شك أن هذا الحديث لا يصح، ومما يدل على أنه لا يصح أنه حتى الزنا تعلق به حقوق الآخرين، تعلق به حق المرأة، حق أولياء المرأة، وإن كان لها أبناء، وإن كان لها الزوج، وإن كان لها أب، كلهم أعراضهم انتهكت بسبب هذا الفعل الشنيع. نسأل الله السلامة لنا ولكم ولذرياتنا. نعم.
وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه. وذكر الشيخ تقي الدين أنه قول الأكثرين، وذكر غير واحد: إن تاب من قذف إنسان أو غيبته قبل علمه به. وهل يشترط لتوبته إعلامه والتحلل منه؟ على روايتين، واختار القاضي أنه لا يلزمه، لما روى أبو محمد الخلاب بإسناد عن أنس مرفوعا: من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعد غفر له غيبته. وبإسناد عن أنس مرفوعا: كفارة من اغتيب أن تستغفر له.
يعني المقصود أن تستغفر الله، هل المقصود أن تستغفر الله بمعنى تطلب من الله أن يغفر له، أو أن المراد ثم استغفر له، أو أن تستغفر له يعني تطلب منه أن يغفر لك؟ هذا أحد التوجيهين. وعلى كل حال، إن كان ممكن طلب المغفرة منه والمسامحة فهذا أمر حسن، وإذا كان لا يمكن فالواجب فالواجب الاستغفار له في الأماكن التي اغتبته فيها، والثناء عليه بما هو أهله في الأماكن التي اغتبته فيها. ولهذا يا الإخوة، إياكم والغيبة، وإياكم النميمة، إياكم وذكر الناس في المجالس. مهما أمكن لا تذكر أحد بلسانك فوالله خير لك. بعض الناس نسأل الله السلام والعافية خصومه الأحياء والأموات، أهل الشرق أهل الغرب. يجي إنسان مثلا، يجي إنسان يقول أهل الكويت كذا وكذا، يعني كل الكويتيين يصيرون خصومك يوم القيامة، شو تسوي؟ يجي إنسان يقول أهل مصر كذا وكذا، كل المصريين يصيرون خصوم لك، ماذا تفعل يوم القيامة؟ كلمة واحدة والله لو تأمل فيها وجدها عظيمة. لو 10 يمسكونك ويأخذون حسناتك ما يبقى لك شيء، إشلون لو ملايين الناس يصيرون خصومك؟ هذا أمر عظيم يا إخوان. نسمع اليوم في الجرائد، في المجلات، في المجالس، كل جماعة يغتابون الآخرين بالجملة، ما هو بالأفراد، بالجملة. لو قال بعض لحوسب عليه، فكيف إذا قال أتى بلفظ الكل؟ صيبة. صلى الله السلام والعافية، صلى الله أن يغفر لنا ولكم، أن يحفظ لنا في ألسنتنا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحيي ضمنت له الجنة. الله أكبر. نعم.
قال: ولأن في إعلامه إدخال غم عليه. قال القاضي: فلم يجد ذلك. وكذا قال الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: إن كفارة الارتياب ما روى أنس وذكره. وخبر أنس المذكور ذكر ابن الجوزي في الموضوعات، وفيه عن عنبسة بن عبد الرحمن متروك، وذكر مثله من حديث سهل بن سعد، فيه سلمان بن عمرو كذاب، ومن حديث جابر، وفيه حفص بن عمر الأيلي متروك.
يعني وين ما تروح ما في فايدة، حديث لا يصح. نعم.
وذكر أيضا حديث أنس في الحدائق، وقال إنه لا يذكر فيها إلا الحديث الصحيح. وقال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس،
يعني خالف شرطه صاحب الحدائق، خالف شرطه، لأنه قال لا يذكر فيها إلا الحديث الصحيح، ومع ذلك ذكر فيه حديثا لا يصح، لأن في سنده راو يأتي بالمنكرات والموضوعات.
وقال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس: قال حذيفة رضي الله عنه: كفارة من اغتبته وأن تستغفر له. وقال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة:
إذن الصواب أن الحديث الذي رفع صواب أنه موقوف وليس مرفوعا. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة: التوبة من الغيبة أن تستغفر من اغتبته. قال سفيان: بل تستغفر مما قلت فيه. وقال ابن المبارك: لا تؤذوه مرتين. ومثل قول ابن المبارك اختاره الشيخ تقي الدين ابن الصلاح الشافعي في فتاويه.
المقصود به ابن الصلاح اللي هو أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري الكردي، العلامة، المحدث، الفقيه الشافعي. نعم.
وقال الشيخ تقي الدين بعد أن ذكر روايتين في المسألة المذكورة، فقال: فكل مظلمة في العرض من اغتياب صادق، وبهت كاذب فهو في معنى القذف، إذ القذف قد يكون صدقا فيكون في المغيب غيبة، وقد يكون كذبا فيكون بهتا. اختار أصحابنا أنه
البهت هو الافتراء، شيء لا يعلم به الرجل وأنت تفتري عليه. نعم.
اختار أصحابنا أنه لا يعلمه، بل لا يعلمه، بل يدعو له دعاء يكون إحسانا إليه في مقابلة مظلمته كما روي في الأثر. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شتمته أو لعنته أو سببته، أيما مسلم شتمته أو لعنته أو سببته أو جلدته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وهذا صحيح المعنى من وجه، كذا قال وهذا المعنى في المسند والصحيحين وغيرهم، وفيه اشتراط ذلك على ربه، وفيه إنما أنا بشر أغضب كما يغضب بشر. وقال أحمد: حدثنا عالم، قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه، قال حدثنا السميط عن أبي السوار العدوي عن خالي أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس يتبعونه، قال: فاتبعته معهم، قال: فجئني القوم يسعون،
ففجأني القوم،
قال: ففجأني القوم يسعون، وأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني ضربة، إما بعسيب أو قضيب أو سواك أو شيء كان، فوالله ما أوجعني. قال: فبت بليلة. وقال: أو قلت: ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لشيء علمه الله عز وجل فيا، وحدثتني نفسي أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك راع لا تكسر قرون رعيتك. فلما صلينا الغداء أو قال أصبحنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتبعوني وإني لا يعجبني أن يتبعوني، اللهم فمن ضربت أو سببت فاجعلها له كفارة وأجرا، أو قال مغفرة ورحمة، أو كما قال. إسناد جيد. ولعل مراد شيخ التقي الدين رحمه الله تعالى إن شاء الله تعالى ما في شرح مسلم وغيره أنه أجاب العلماء بوجهين: أحدهما المراد ليس بأهل لذلك عند الله عز وجل في باطن الأمر.
نعم، أيما رجل سببته لعنته شاتمته على أي شيء يحمل على أنه ليس بأهل ولم يكن كذلك، يعني غضب عليه وليس أهل، انتقصه وليس بأهل. نعم.
ولكنه في الظاهر مستوجب له، فيظهر له النبي صلى الله عليه وسلم استحقاقه لذلك بأمارة شرعية، ويكون في باطن الأمر ليس أهلا لذلك، وهو صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالظاهر، والله تعالى يتولى السرائر.
وعلى هذا جاء الحديث قال: لعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض فأحكم له على نحو مما أسمع، فأيما امرئ اقتطعت له مال امرئ مسلم فإنما اقتطع له جمرا من النار. نعم.
والثاني أن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامهم بلا نية، كقولهم: تيبت يمينك وعقرى حلقا، لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء، فخاف أن يصادف إجابة فسأل ربه سبحانه ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا، وإنما كان يقع هذا منه نادرا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا منتقما لنفسه
صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث أنهم قالوا: أدعو على دوس، فقال: اللهم اهد دوسا، وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقال ابن عقيل في الفنون: إن المراد عند فورة الغضب لأمر يخصه أو لردع يردعه بذلك الكلام عن التجرد عن على فعل المعصية، لا لعنه في الخمر لأنه تشريع في الزجر، إلا أن يكون أراد رحمة فإنه يحتمل احتمالا حسنا، لأن لعنته عند من لعنه غاية في المنع عند ارتكاب ما لعنه عليه وتوبته، فسمى اللعنة رحمة حيث كانت آيلة إلى الرحمة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية كلامه المتقدم. وقال ابن الأثير في النهاية في قوله: إن رجل اعترض النبي صلى الله عليه وسلم،
كلامه المتقدم اللي هو الأول، يعني أنه لعنه وليس بأهل، فطلب من الله أن يقلبه إلى رحمة. نعم.
وقال ابن الأثير رحمه الله في النهاية،
ابن الأثير يعني يعتبر من أقران ابن مفلح، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام. نعم. ابن الأثير الجزري صاحب النهاية في غريب الحديث. نعم.
وقال ابن الأثير في النهاية في قوله: إن رجلا اعترض النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فصاحبه الناس فقال: دعوا الرجل أرب ماله، قيل: أرب بوزن علم، ومعناها الدعاء عليه، أي أصيبت آرابه وسقطت، وهي كلمة لا يراد بها وقوع الأمر، كما يقال: تربت يداك وقاتلك الله، وإنما تذكر في معرض الدعاء. وفي هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قولان: أحدهما تعجب من حرص السائل ومزاحمته، والثاني أنه لما رآه بهذه الحال من الحرص غلبه طبع البشرية فداء عليه. وقد قال في غير هذا الحديث: اللهم إنما لبشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي له رحمة. وقيل معناه: احتاج فسأل، من أرب الرجل يأرب إذا احتاج،
يعني الأول أرب بوزن علم، معناها الدعاء عليه أصيبت آرابه وسقطت أطرافه، يعني يدينا، كأن لما تقول أرب ماله أي قطعت يده ماله، مثل ما احنا في العامية عندنا يقول: يا الله يقطع، هذا معناه. والمعنى الثاني أنه من أرب الرجل يأرب، من أرب الرجل يأرب، نعم إذا احتاج.
ثم قال ما له، أي أي شيء به وما يريد. والرواية الثانية أرب بوزن حمل، أي أي حاجة له وما زائد للتقليل، أي له حاجة يسيرة. وقيل معناه حاجة جاءت به فحذف ثم فحذف ثم سأل فقال ما له. والرواية الثالثة أريب،
يعني تكون المعنى هكذا أرب ما له.
والرواية الثالثة أريب بوزن كتف، والأريب الحاذق الكامل، أي هو أريب. فحذف المبتدأ ثم سأل فقال ما له، أي ما شأنه.
على وزن أريب، يعني على وزن كتف، فمعنى هذا الكلام أي هو أريب، أي هو محتاج. نعم هو أريب يعني هو محتاج، ما له اتركه خليه يسأل. نعم.
قال وهذا أحسن من إعلامه، فإن في إعلامه زيادة إيذاء له، فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه فإن تضرر الإنسان بما علمه من شتمه أبلغ من تضرره بما لا يعلم. ثم قد يكون ذلك سبب العدوان على الظالم أولا، إذ النفوس لا تقف غالبا عند العدل والإنصاف، فتبصر هذا. ففي إعلامه هذان الفسادان،
يعني لما اغتبت إنسان تروح تقول أنا اغتبتك تسامحني، أول شيء تدخل عليه الحزن، لماذا اغتابني، تدخل عليه الوساوس. والسبب الثاني وهذا أيضا شيء مهم، يمكن أن الرجل يتعدى عليك، فأنت تكون سببت في إيقاع الظلم منه أيضا. ولهذا يقول إن الإنسان إذا أراد أن يتوب من الغيبة وخشية من هذه الأمور فعليه أن يستغفر له فقط. نعم.
قال وفيه مفسدة ثالثة ولو كانت بحق، وهو زوال ما بينهما من كمال الألفة والمحبة أو تجدد القطيعة والبغضة، والله تعالى أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة. وهذه المفسدة قد تعظم في بعض المواضع أكثر من بعض، وليس في إعلامه فائدة إلا تمكينه من استيفاء حقه كما لو علم، فإن له أن يعاقب إما بالمثل إن أمكن أو بالتعزير أو بالحد. وإذا كان في الإيفاء من الجنس مفسدة عدل إلى غير الجنس كما في القذف وفي الفدية وفي الجراح إذا خيف الحيف. وهنا
الحيف،
إذا خيف الحيف، وهنا قد لا يكون حقه إلا في غير الجنس، إما العقوبة أو الأخذ من الحسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه في دم أو مال أو عرض فليأته فليستحله قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات، فإن كانت له حسنات أخذ من حسنات صاحبه فأعطيها، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فألقيت على صاحبه ثم يلقى في النار. وإذا كان فيعطيه في الدنيا حسنة بدل الحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، فالدعاء له والاستغفار إحسان إليه، وكذلك الثناء عليه بدل الذم له. وهذا عام في من طعن على شخص أو لعنه أو تكلم بما يؤذيه أمرا أو خبرا بطريق الإفتاء أو التحضير أو غير ذلك، فإن أعمال اللسان أعظم من أعمال اليد حيا أو ميتا، حتى لو كان ذلك بتأويل أو شبهة. ثم بان له الخطأ فإن كفارة ذلك أن يقابل الإساءة إليه بالإحسان بالشهادة له بما فيه من الخير والشفاعة له بالدعاء، فيكون الثناء والدعاء بدل الطعن واللعن.
لا شك أن أعمال اللسان أعظم من أعمال اليد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الحديث، المسلم من سلم المسلمون من لسانه. لماذا قدم؟ قال الحافظ ابن حجر قدم لسببين، الأول لأن ضرره أكثر، والثاني لأن ضرره أشمل. فيمكن الإنسان بلسانه أن يسب الأولين والآخرين، لكن باليد كيف يؤذي الأولين والآخرين؟ ما يقدر، صح ولا لا؟ نعم.
ويدخل في هذا أنواع الطعن واللعن الجاري بتأويل سائل أو غير سائل، كالتكفير والتفسيق ونحو ذلك مما يقع بين المتكلمين في أصول الدين وفروعه.
الله المستعان، الله المستعان. نعم.
كما يقع بين أصناف الفقهاء والصوفية وأهل الحديث وغيرهم من أنواع أهل العلم والنهي من كلام بعضهم في بعض، تارة بتأويل مجرد، وتارة بتأويل مشوب بهوى، وتارة بهوى مح.
يا الله، الله أكبر، الله أكبر. هذا كأنه يتكلم عن واقعنا، وهذا الواقع كان موجود حتى في زمنه رحمه الله. الصوفية يتكلمون بعضهم في بعض، أصناف الفقهاء يتكلم بعضهم في بعض، هذا ما يفهم، هذا ما يعقل، وهل الحديث يتكلم بعضهم في بعض؟ الله المستعان. نعم.
بل تخاصم هذا الضرب بالكلام والكتب كتخاصم غيرهم بالأيدي والسلاح وغيره.
يألفون الكتب، كل واحد يتكلم في الثاني. نعم. هذا يريد أن يبين عوارة هذا، وهذا يريد أن يبين عوارة هذا. ما عندهم مشغلة أخرى. نعم.
وهو شبيه بقتال أهل العدل والبغي، والطائفتين الباغيتين والعادلتين من وجه، والباغيتين من وجه. وهذا باب نافع جدا، والحاجة إليه ماسة جدا. فعلى هذا لو سأل المقذوف والمسبوب لقالته هل فعل ذلك أم لا، لم يجب عليه الاعتراف على الصحيح من الروايتين كما تقدم. إذ توبته صحت في حق الله تعالى بالندم، وفي حق العبد بالإحسان إليه بالاستغفار ونحوه. وهل يجوز الاعتراف أو يستحب أو يكره أو يحرم؟ الأشبه أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون الاعتراف أصفى للقلوب كما يجري بين الأوداء من ذوي الأخلاق الكريمة، ولما في ذلك من صدق المتكلم، وقد تكون فيه مفسدة العدوان على الناس أو ركوب كبيرة فلا يجوز الاعتراف.
الأوداء المقصود به يعني جمع ودود، وهو الناس الذين بينهم ود وأخلاقهم عالية، فإنه إذا اعترف لهم زادوا المحبة محبة. نعم.
قال وإذا لم يجب عليه الإقرار فليس له أن يكذب بالجحود الصريح، لأن الكذب الصريح محرم، والمباح لإصلاح ذات البين هل هو التعريض أو الصريح فيه خلاف، ومن جوز الصريح هناك فهل يجوز هنا؟
قد مر معنا أن قلنا أن الكذب الصريح لا يجوز حتى في الإصلاح بين الناس، وإنما المقصود التعريض. نعم.
فيه خلاف، فمن جوز الصريح هناك فهل يجوز هنا؟ فيه نظر، ولكن يعرض، فإن في المعارض مندوحة عن الكذب. وهذا هو الذي يروى عن حذيفة بن اليمان أنه بلغ عثمان رضي الله عنه أنه بلغ عثمان رضي الله عنه شيء عنه، فأنكر ذلك بالمعاريض وقال أرقع ديني بعضه ببعض، أو كما قال. وعلى هذا فإذا استحلف على ذلك جاز له أن يحلف ويعذر، لأنه مظلوم بالاستحلاف. فإذا كان قد تاب صحت توبته لم يبقى لذلك عليه حق، فلا يجب اليمين عليه. لكن ما عدم التوبة والإحسان إلى المظلوم وهو باق على عداوته وظلمه، فإذا أنكر بالتعريض كان كذبا، فإذا حلف كانت يمينه غموسا.
الله المستعان.
وقال الشيخ تقي الدين أيضا سئلت عن نظير هذه المسألة، وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنى بها ثم تاب من ذلك، وسأله زوجها عن ذلك فأنكر فطلب استحلافه، فإن حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموسا.
يعني هو الآن تاب من ذنب سيقع الآن في ذنب آخر، وهو اليمين الغموس. نعم.
وإن لم يحلف قويت التهمة، وإن أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر عظيم. فأفتيته أن يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله الإحسان إلى الزوج بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك مما يكون بإزاء إيذائه له في أهله، فإن الزنا بها تعلق به حق الله تعالى وحق زوجها من جنس حقه في عرضه، وليس هو مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال، بل هو من جنس القذف الذي جزاؤه من غير جنسه، وتكون توبة هذا كتوبة القاذف، وتعريضه كتعريضه، وحلفه على التعريض كحلفه. وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لا بد من إيفاء الحق فإنه له بدلا. وقد نص أحمد في الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف، وهذا الباب ونحوه فيه خلاف عظيم.
خلاص عظيم.
وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم. وتفريج كربات النفوس من آثار المعاصي والمظالم. فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله عز وجل ولا يجرئهم على معاصي الله تعالى. وجميع النفوس لا بد أن تذنب، فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات الماحية كالكفارات والعقوبات هو من أعظم فوائد الشريعة. انتهى كلامه. قال ابن عقيل رحمه الله: فإن كانت المظلمة فساد زوجة جاره أو غيره في الجملة وهتك حرمة فراشه، قال فهتك حرمة فراشه، قال بعضهم احتمل أن لا يصح إحلاله من ذلك لأنه مما لا يستباح بإباحته ابتداء فلا يبرأ بإحلاله بعد وقوعه. قال ابن عقيل: وعندي أنه يبرأ بالإحلال بعد وقوعه وينبغي أن يستحله، فإنه حق لآدمي، فيجوز أن يبرأ بالإحلال بعد وقوع المظلمة ولا يملك إباحتها ابتداء كالدم والقذف. والدليل على أنه حق له أنه يلاعن زوجته ويفسخ نكاحها لأجل التهمة به وغلبت ذلك على ظنه، وإنما يتحالف في حقوق الآدميين. انتهى كلامه. ولأن الزوج يمنع من وطئها زمن العدة وفي منعه من مقدمات الجماع خلاف، وذلك بسبب فعل الزاني لا سيما إن كان أكرهها فقد ظلمها وظلم الزوج. وقد روى النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد
هذه المسألة مذكورة في كتب الفقه، أن امرأة لو أكرهت على الزنا فإنه لا يجوز لزوجها أن يقربها بالوقاع حتى يستبين أنها خالية وليست حائلة، أنها لم تحمل بحيضة، وبعضهم يقول بثلاث حيضات. أما المقدمات فلا يمنع، الصحيح أنه لا يمنع هو منها لأنها زوجته. نعم.
وقد روى النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، وفيه: ألا إن لكم على نسائكم حقا وإن لنسائكم عليكم حقا، أما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن. وفي الصحيحين من حديث عبد الله
في رواية بدل كسوتهن أن تحسنوا إليهن في عشرتهن. نعم.
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال في شرح مسلم: وذلك تضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وجرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه. فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وأفسدها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منه غيره كان في غاية من القبح. انتهى كلامه. وعلى هذا يكون المراد بما يأتي من أن الحد كفارة أي في حق الله عز وجل، وأما حق الآدمي فالكلام فيه كغيره من حقوق الآدميين، ولهذا لو اقتص من القاتل لم يسقط حق الله عز وجل فيه مع أنه مبني على المسامحة. فأولى أن لا يسقط حق الآدمي هنا، ولا يلزم أن يختص بعقوبة في الدنيا سوى الحد الذي هو حق الله عز وجل في القصاص، وقذف الآدمي بالزنا أو غيره بشيء، والله أعلم.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.
لو شيخ أحسن الله عليك، إنسان يعني اغتاب إنسان، وهذا الشخص معروف يعني يقول اللي يغتابني اللي يتكلم فيني أو يطعن فيني في منهجي أنا ما حلله،
ما حلله؟
إيه، إلا لما يتأسف مني، ما حلله يعني يستغفر لي أو كذا، إلا لما يبين أو يرد كلامه.
طيب.
يقول أنا كذبت، أنا افترضت، فكيف شيخ؟
مثلا يبقى حقه حتى يحلل،
يذهب إليه.
لا. لا.
يعتبر غيبة إذا لم يعين الشخص يعني
نفسه؟ لا، يعني مثلا قال رجل كذا وكذا، هذا ليس بغيبة،
ولكن إذا عممنا منطقة مثلا
يدخل تحت. أين يجي إنسان ويقول مثلا أهل السودان كذا وكذا، اغتابهم كله. سبحانك الله.